هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. من اللطائف التربوية الرائعة للشيخ الشعراوي رحمه الله أنه أكد على أهمية التدريب في قصة عصا سيدنا موسى عليه السلام، إذ تدرب على إلقاء العصا في الصحراء قبل مواجهة فرعون. فيقول الشعراوي: هكذا يعلمنا الله أنه لا مهمة دون تدريب. يقول الله تعالى تأكيدا على أهمية العمل والتدريب: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سورة النساء من الآية رقم 66. إنك لو استوقفت أماً أمريكية وسألتها عن سبب نجاح ابنها أو ضعف أدائه في المدرسة لأرجعت ذلك إلى القدرات الفطرية: ابني ذكي، ابني متوسط الذكاء، ابني غبي، وهكذا. ولكن ماذا لو استوقفت أماً يابانية وسألتها السؤال نفسه؟ ماذا ستكون الإجابة؟ إنها ستكون، وبالاتفاق عند كل الأمهات اليابانيات، إنه يرجع إلى حجم المجهود المبذول. ابني أخذ درجة عالية لأنه بذل مجهودا كبيرا، ابني أخذ درجة ضعيفة لأنه بذل مجهودا متواضعا. إنه وبرغم إقرار المعلمين اليابانيين بوجود فوارق في القدرات إلى أنهم لا يجوز لهم تصنيف الطلاب إلى فئات بناء على قدراتهم، وكأنها رسالة واضحة من المعلمين إلى الطلاب تقول: إن الفروق التي تشاهدونها في درجاتكم ترجع إلى حجم ما بذلتموه من مجهود وعمل مركز. ولذلك فإن بريسيليا بلينكو الباحثة بجامعة ستانفورد الأمريكية تؤكد أن المعلمين اليابانيين يؤمنون بأن الطلاب كافة يمكنهم الإنجاز إن هم ثابروا وتحملوا الصعاب. إن اليابانيين يعشقون كلمة جامبارو لأنها تعني عندهم المثابرة والاستمرار، أو بذل المرء قصارى جهده. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وجد مطور اختبارات الذكاء والباحث في مجال تربية الموهوبين والمتفوقين العالم الأمريكي لويس تيرمان أن عباقرة التاريخ لم يكن يميزهم الذكاء المرتفع جدا فحسب، ولكن الرغبة في التفوق والدأب والمثابرة في مواجهة العقبات والحماسة في ممارسة مواهبهم. يعد يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف من أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد صحب أبا حنيفة 17 عاما، ولما مرض أبو يوسف مرة قال أبو حنيفة عنه: إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها. كان أبو يوسف قاضي الآفاق ووزير الخليفة هارون الرشيد وزميله في حجه، وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. لعل من يقرأ هذه السطور يظن أن أبا يوسف ولد بموهبة عقلية خاصة وبذكاء فائق، كيف لا؟ وهو قاضي القضاة ووزير الرشيد، لكن ليس الأمر كذلك، فقد ولد أبو يوسف بعقلية عادية، ولكن المثابرة كانت سر تألقه. يقول أبو حنيفة له وهو شيخه وأدرى الناس به: كنت بليدا فأخرجتك المواظبة، وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. يقول الطبيب والكيميائي الفرنسي باستور إن أهم ثلاث كلمات في القاموس هي العزيمة والعمل والصبر. لا تظن أن اكتشاف ناقل مرض الملاريا والمتسبب فيه كان أمرا سهلا، لا تظن أن الاكتشاف كان من تجربة بسيطة، لا تظن أن وراءه عقلا ذكيا قد ألهم الاكتشاف والعلاج، لقد كانت وراءه روح مثابرة جادة، روح عملت بإخلاص لإنقاذ ملايين البشر من هذا المرض القاتل. ها هو الطبيب الإنجليزي رونالد روس يوجه شكه إلى البعوض. البعوض هو حامل مرض الملاريا، لكن أي نوع من البعوض؟ أي نوع من البعوض هو الذي يحمل المرض؟ هنا كانت المشكلة. هناك مئات الأنواع من البعوض، ومن الصعب تحديد هوية النوع القاتل. إن ترك المحاولة في اكتشاف المرض يعني موت الملايين من البشر، وستقضي الملاريا على الأطفال والنساء والرجال. لن يترك المرض أحدا، إذ إنه سباق زمني مع مجرم مجهول لا بد من كشفه، لا بد من العمل الجاد. لذلك قرر رونالد أن يرحل إلى مدينة كالكتا الهندية، حيث الجو الاستوائي الشديد الحرارة الشديد الرطوبة. قرر أن يرحل إلى المكان الذي ينتشر فيه البعوض بأنواعه وأشكاله. ما إن وصل إلى هناك حتى بدأ العمل سريعا وبدأ في تشريح البعوض. عليه أن يشرح أنواعا مختلفة من البعوض لعله يجد في أحشاء إحداها أي دليل على وجود الميكروبات القاتلة. لم تكن المهمة سهلة، فعلى رونالد أن يعمل في هذا الجو الرطب الحار دون أن يستخدم أي مروحة هوائية أو حتى مروحة صغيرة. لقد كان هواء المروحة ينثر قطع البعوض في أثناء التشريح، فعليه أن يحافظ على ثبات هذه القطع تحت عدسة المجهر حتى يلاحظ ما تخبئه بين أنسجتها من أدلة عن المرض وعن المجرم المجهول، وإلا فلن يكون للتشريح أي فائدة. لذلك قضى كل ساعات العمل في هالة من العرق كانت تتدفق من جسمه. قضى كل ساعات العمل دون تكييف أو تبريد. كان يقضي نحو ساعتين في تشريح كل بعوضة وفحصها. كان يشرح وآلاف البعوض يهاجمه في معمله دون هوادة ولا مهادنة. يا له من صبر، يا له من تحمل. لكن هل ستصمد؟ إلى متى يا رونالد وأنت تتحمل كل هذه اللسعات الموجعة؟ إلى متى وأنت تسبح في عرقك؟ تذكر يا رونالد، أنت من إنجلترا، بلد الطبيعة الخلابة والهواء المنعش. عد يا رونالد إلى وطنك واستمتع بصوت الجداول وتغريد البلابل. كل هذا حديث النفس لرونالد، النفس التي تمل العناء والتعب، النفس التي تدعوك إلى الراحة والسكون. هي النفس التي إن سلمتها قيادة نفسك قادتك إلى الحياة التي لا طعم لها، أكل وشرب ونوم ومتعة زائفة، وهكذا اليوم الذي بعده والذي بعده، حياة تخلو من المواجهة والمكابدة والإنجاز، وما أدري ما لذتها. حوار طويل مع النفس. ولا أدري ما أنت فاعل يا رونالد. لم يتخاذل رونالد، بل كان دؤوبا في بحثه وعمله. كان رونالد يحمل سر اللذة الحقيقية، كان يحمل روح المثابرة. كان دافعه في الاستمرار ألمه المتواصل في رؤية أطفال العالم وهم يأنون من حمى هذا المرض. لا بد من الاستمرار. فمضى يشرح البعوض حتى شرح أكثر من 100 بعوضة ولم يجد أي دليل على ميكروب المرض. استمر يا رونالد. فاستمر يشرح حتى وصل العدد إلى العدد 200 ولم يجد شيئا. فمضى يشرح ويشرح حتى وصل العدد إلى 500 بعوضة ولم يكن هناك أي مؤشر على الاقتراب من الميكروبات القاتلة. يا رونالد، إن كل بعوضة يستغرق تشريحها وفحصها الساعتين. هذا يعني أنك قضيت 1000 ساعة في الرطوبة والحر، 1000 ساعة من هجوم البعوض ولسعاته. لكنها روح العظماء التي لا تتأثر بسلبية المحيط وإحباطاته، روح الناجحين التي لا تيأس من استمرار المحاولة. فمضى رونالد يشرح ويشرح. عام 1902 استحق الطبيب المثابر رونالد روس جائزة نوبل في الطب لاكتشافه بعوض الملاريا ونجاحه في تتبع أدواره الطفيلية. لقد اهتدى إلى الميكروب القاتل واستحق الجائزة لأنه ظل مستمرا في التشريح، شرح أكثر من 1000 بعوضة. انفصلت سنغافورة واستقلت عن ماليزيا عام 1965، لكن في عام 2002، أي بعد 37 عاما من استقلالها، أصبحت سنغافورة الدولة الأولى على العالم في الرياضيات والدولة الثانية بعد تايلاند في العلوم. ومن حقك أن تتساءل كيف نجحت سنغافورة بتطوير تعليمها بهذه السرعة؟ لقد رفعت سنغافورة شعارات التحفيز في كل مكان، فعلى خطوط الطيران رفعت شعار نحن الأوائل، على المدارس تجد شعارات الإنجاز والتفوق، لكن كان أهم شعارات الدولة على الإطلاق والذي كان محرك الجميع للتطوير هو شعار البقاء، والبقاء في نظري هو الاستمرار في العمل بلا توقف، أو هو العزيمة والمثابرة المستمرة. اطلب العمل ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، لا تقل ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. جمع الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش في كتابه الرائع قطوف من سير العلماء سيرة 100 عالم، 100 عالم كبير ترك أكثرهم وراءه الإنجازات والآثار الخالدة، ونال الكثير منهم الجوائز والألقاب العلمية وألقاب التبجيل والتقدير، وحصل العدد غير القليل منهم على جائزة نوبل، أهم الجوائز العلمية على الإطلاق. لقد أصبح بعضهم أكثر شهرة من الملوك والسلاطين، بل لقد تسابق الملوك والرؤساء في زمنهم على تقريبهم والاحتفاء بهم. يا له من مجد ونجاح. لكن أسألك الآن عزيزي القارئ، هل تعرف الشيء الذي كان وراء نجاحهم ومجدهم؟ أنا قرأت الكتاب وسأجيبك. قرأت الكتاب ولم أجد في صبا أكثرهم العبقرية والنبوغ. قرأت الكتاب ولم أجد الحظ والفرصة الذهبية. لم أجد الواسطة والنفور، لكني قرأت الكتاب فوجدت في طريقهم الحسد والمؤامرة، وجدت الاستهزاء والسخرية، وجدت الحرق والطرد، وجدت القتل والسجن. قرأت الكتاب ووجدت إلى جانب ذلك في علمائنا المثابرة والتفاؤل، وجدت الإرادة وعدم اليأس، وجدت شيئا ثمينا لن تصنعك عبقريتك، بل تصنعك إعانة الله لك وتوفيقه، ثم مثابرتك وعزمك. أحيانا، وأظنها أحيانا قليلة، لا يرى ذلك المثابر حصاد مثابرته ونتيجة كفاحه الطويل، لكنك إذا لم تدرك نجاحك في حياتك فتأكد إن كان عملك أصيلا وذا قيمة، فسيأتي اليوم الذي يعترف العالم أو بعض العالم بفضلك ونجاحك. فهذا ابن مالك النحوي المشهور صاحب الألفية كان يخرج وينادي بالناس، من يريد تعلم النحو؟ من يريد تعلم الفقه؟ فلا أحد يجيبه، فيرفع نظره إلى السماء ويقول اللهم هل بلغت، ثم يدخل داره. لكن بعد أن مات انكب الناس على علومه ومصنفاته. وهذا الرسام العالمي فينسنت فان كوخ رسم أكثر من 800 لوحة، لكنه لم يبع منها في حياته ولا لوحة واحدة، ربما باع لوحة واحدة فقط، رغم سعيه الحثيث والمستمر في تسويق لوحاته على وجهاء الناس. لكن بعد وفاته، وبعد وفاته بكثير، ولأنه ترك لوحاته وبداخلها الجهد والوقت والكفاح، ففي 15 مايو عام 1990 بيعت لوحته Portrait of Dr. Gottsched، بيعت وفي أقل من 3 دقائق $82.5 مليون، وهو أعلى سعر عرفته الأرض يدفع للوحة. من يريد الرضا والسعادة الحقيقية في حياته فليتذكر دائما وهو منغمس في جهاده وكفاحه من أجل النجاح. وإن لم يعترف الناس بفضلك وإنجازاتك في حياتك أو بعد مماتك، فلتتذكر دائما أن الله لا يضيع عمل المحسنين. قال الحطيئة، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذا وتذكر، إن كان عملك خالصا لوجهه الكريم تريد به رفعة دين الله وعز المسلمين، أو حتى لو أردت به الخير لكل العالم على اختلاف أديانهم وألوانهم، تذكر أن الله جعل لأجر عملك النافع الاستمرار والبقاء، وأعطاك الله الكريم سبلا لبقائه وخلوده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. جميل منك أن تحلم، ولكن ماذا ستفعل لحلمك من غدك؟ إن لم تكن لديك إجابة فارقد مع أحلامك بسلام. قد تكسر الحجارة والعصا عظامنا، لكن الكلمات تكسر قلوبنا. توماس إديسون. كانت ساحات بيوت الأغنياء تضاء بالمصابيح القوسية الساطعة والتي يصحب تشغيلها حدوث ضجيج وانبعاث دخان غير ملائمين على الإطلاق للاستخدام في الحجرات الصغيرة. لم يكن ثمن هذه المصابيح رخيصاً ليملكها الفقراء، بل كانت بيوتهم مظلمة متلونة بلون المساء. قد طووا كتبهم التي شغفوا بقراءتها منتظرين شمس فجر يوم جديد، لكن ما إن تأتي هذه الشمس ليهرعوا إلى تلك الكتب حتى يصم آذانهم جرس العمل مناديا حي على العمل حي على العمل، فيتركون هذه الكتب في قبورها مودعينها بقلب عاشق وأنفاس مشتاقة. وما إن ينتهي العمل وينتهوا من طعامهم إلا وقد ودعتهم الشمس بضيائها. كم أذكر سعادة هؤلاء الناس بتلك الليالي المقمرة التي آنسهم القمر فيها بنوره، فأنار لهم شطرا من لياليهم وأنار لهم صفحات من تلك الكتب الغابرة. هناك وفي مساء حالك على تلك الربوة المرتفعة، وقف أديسون يراقب المدينة المظلمة وهو يحلم باختراع يضيئها، مصباح ذو ضوء معتدل هادئ وآمن، ليكون للكبير والصغير رخيص الثمن للغني والفقير. كان هذا حلما يتردد على إديسون كل مساء، حلما يشغله عن صفاء ليلته وهدوئها، حلما ينام معه على وسادته. وفي ذات يوم دخل إديسون على صديقيه فارمر ووالاس فوجدهما يشعلان مصباح القوس الكهربي. قال فارمر: لقد جئت في الوقت المناسب يا إديسون، هيا اشترك معنا في الحديث عن هذه المشكلة، مشكلة أضواء القوس الكهربي. قال والس: إن أضواء القوس الكهربي كما تراها لامعة براقة أكثر مما ينبغي أن تكون، ومثل هذه الأضواء المتوهجة لا تصلح إلا في إضاءة الميادين والفنارات، ولا تصلح لإضاءة المنازل على الإطلاق. فابتسم إديسون قائلا: هل فكرتما في الإضاءة باستعمال السلك الحراري؟ فصاح صديقاه في صوت واحد: هذا مستحيل، لقد استطاع سير ويليام جروث أن يجعل السلك يشتعل. فصاح فارمر قائلا: لقد وضع سلكا أمام طرفي بطارية فلمع برهة ثم تفتت، أهذا هو السلك الذي تنشده يا أديسون؟ إنه لا يصلح للإضاءة التي نبغيها. فابتسم إديسون وقال: سأصنع لكما من هذا السلك الحراري مصباحا يصلح لإضاءة المنازل والمكاتب. فأعلن إديسون أمنيته وانبرى له صديقاه يؤكدان له أنه لن يستطيع أن يصل إلى المصباح العادي من هذا الطريق. فاحتدم النقاش والجدل بينهم، وانتقل ميدان الجدل إلى الصحف، وقامت في وجه إديسون حملات نقد كبيرة، ولا سيما من أصحاب شركات الغاز الذين رأوا أن اختراع إديسون الذي يتحدث عنه سوف يؤدي إلى كساد أسهم شركاتهم وتوقف مصانعهم، لأن هذا يعني أن الناس سيستغنون عن الغاز الذي يستعملونه في الإضاءة ويستبدلونه بمصباح إديسون الكهربائي. إذن لابد من قذف إديسون بكل أنواع التهم حتى لا يجد من يمول مشروعه هذا، مما يضطره إلى صرف النظر عنه بالكلية وتحطيم آماله وأحلامه. فاتهم إديسون بالجهل والجنون، واتهم بأنه يحلق في عالم الأحلام، ووصفوه بأنه يلقي القول جزافا دون حكمة أو روية، حتى أصدقاءه رفضوا مشاركته الأمل في النجاح. وبدلا من أن يرد إديسون على هذه الحملات راح يواصل العمل ليلا ونهارا، ويقول لمساعديه: إن أكبر مشكلة أمامنا هي العثور على سلك حراري يشتعل ويتوهج من غير أن يحترق ويتفتت. على هذا الأساس جرب إديسون وأعوانه كل المعادن واحدا بعد واحد، فأصبح عماله لا يفارقون عملهم، يأكلون على منابضهم، ومن خلفهم إديسون يشجعهم ويشد من أزرهم. كانت الأسلاك التي يستخدمونها تحترق وتذوب وتتلاشى، حتى دب اليأس في قلوب مساعديه والعاملين معه. فشعر إديسون أن كل من حوله قد فقد الأمل في تحقيق هذا الحلم الجميل، ومع ذلك ظل إديسون مصمما على أن يعثر على سلك لا يحترق ولا يتفتت ولا يتلاشى مع درجات الحرارة العالية. وفي أثناء ذلك العمل الدؤوب من إديسون ومعاونيه، كان إديسون يبحث عن الممولين لمشروعه، لأن مشروعه هذا يحتاج إلى مال كثير لا ينقطع حتى يحقق إديسون حلمه أو أن يعلن فشله وفشل تجاربه. وفي أثناء ذلك العمل الدؤوب من إديسون ومعاونيه، كان إديسون يبحث عن الممولين لمشروعه، لأن مشروعه هذا يحتاج إلى مال كثير لا ينقطع حتى يحقق إديسون حلمه أو أن يعلن فشله وفشل تجاربه. كان إديسون مؤمنا بنجاحه في يوم من الأيام، ولكنه لم يجد من التجار من يشاركه هذا الإيمان. لقد خذله أكثر الناس، فالتمس إديسون المال الضروري للاختراع من أحد أصحاب البنوك في نيويورك، المستر مورجان. أكد إديسون لمورجان أن باستطاعته استكمال اختراع المصباح الكهربائي في 6 أسابيع. فعمد مدير البنك عام 1878 إلى تأسيس شركة خاصة لتمويل إديسون، وطرحت أسهم تلك الشركة في الأسواق، وكان عددها 3000 سهم، ولكنها منيت بالكساد ولم يبع منها سهم واحد. عندئذ لجأ إديسون إلى الحيلة، فأكد في تصريحاته الصحفية أنه استكمل وأنجز اختراع المصباح الكهربائي، ولم تمضي أيام قليلة على تلك التصريحات حتى بيعت أسهم الشركة الجديدة كلها، ووضع مبلغ 50,000 دولار في متناول المخترع إديسون. ظل إديسون يجرب ويجرب بعزيمة لا تعرف الكلة أو الملل. لم يبرح إديسون معمله 2 أسبوع كاملين رغم قرب بيته من المعمل. لقد كان يتناول طعامه من النافذة، وكان يأكله واقفا كعادته. طار نومه أياما 4 بلياليها. لقد أصبح بين خيار الموت أو النجاح. لقد انتهى به المطاف إلى إدخال فتيل من الكربون في كرة زجاجية مفرغة من الهواء. وعند هذه اللحظة يكون إديسون قد أنفق أكثر من 100,000 دولار، وهو مبلغ ضخم في أيامه في صناعة المصباح الكهربائي. في اليوم الموعود اجتمع إديسون ومساعدوه وعماله ليشاهدوا ما أسفرت عنه جهودهم الأخيرة، وأدير التيار الكهربائي، فتوهج فتيل الكربون وتعلقت أنظار الجميع بهذا المصباح في خوف وقلق من أن ينطفئ بعد هذا التوهج. ومضت ساعة وساعتان والمصباح في توهجه واشتعاله، وانقسم الحاضرون إلى فئتين: فئة تتوقع استمرار هذا التوهج والاشتعال، وفئة أخرى تتوقع أن ينطفئ هذا الضوء. ولكن المصباح ظل متوهجا مشتعلا حتى الصباح. مضت 20 ساعة و30 ساعة، والكل يترقب هذا المصباح المضيء المشتعل. وبعد انقضاء 36 ساعة حدثت اهتزازات صغيرة ثم إظلام. وعندئذ نهض إديسون واقفا وهو يتمتم ويقول: الآن أستطيع أن أستريح قليلا. فعاد إديسون يبحث عن فتيل أفضل، حتى استطاع أن يجعل مصباحه يظل متوهجا مشتعلا أكثر من 100 ساعة متصلة. لقد قدم إديسون مصابيحه الكهربائية للعالم بإضاءة معامله الخاصة في مينلو بارك ب500 مصباح عام 1880، فكان ذلك حدثا عظيما. وهرع الزوار من غسق الليل لمشاهدة معامله التي فتحت أبوابها لهذا الغرض، وأخذوا يتأملون مصابيحه المتوهجة بإعجاب لا حد له. وسيرت قطارات إضافية من نيويورك، كما عبر المهندسون المحيط الأطلنطي من أوروبا لمشاهدة تلك الأعجوبة الجديدة، فسمي إديسون بساحر من لو بارك. وفي هذه الأثناء استغل إديسون أمواله وشهرته في تشييد محطة ضخمة في وسط نيويورك، واشترى موقعا يطل على شارع بير، وانتقل إليه مع جماعة صغيرة من الفنيين، وبنى 6 مولدات كبيرة للتيار المستمر، مجموع طاقاتها 900 حصان تدار بواسطة المحركات البخارية، وحفرت أميال عديدة في الشوارع والطرقات لمد الكابلات الكهربائية التي صممت وصنعت كذلك بواسطة إديسون، وركبت الأسلاك الكهربائية في 85 مبنى لإضاءتها. وفي اليوم 4 لسبتمبر 1882 شاهد أهل نيويورك بداية عصر الكهرباء، عندما بدأ 2323 مصباحا في التوهج بمجرد تحريك مفتاح توصيل في محطة قوى شارع بير. وبحلول عام 1885 كان هناك 250,000 من المصابيح تستخدم في الولايات المتحدة. Whatever you do, don't look back. كيف أصبح إديسون عظيما؟ إن كل من يعرف شيئا من أحداث طفولة إديسون لا يسعه إلا أن يحترم هذا الرجل ويجل فيه صبره وإصراره ومثابرته. ولو لم تكن لإديسون إلا تلك الأحداث الطفولية القاسية لكانت كافية في تصنيفه من العظماء البارزين. وكي لا تقل عزيزي القارئ إنني قد هولت من شأنه، فإليك شيئا من هذه الأحداث من حياته وأقواله. ولد عام 1847 في مدينة ميلانو بولاية أوهايو الأمريكية. عاش إديسون السنوات السبع الأولى من حياته دون أخ يلعب معه أو رفيق يشاركه اللعب. لقد تزوجت أخته وترك أخوه الأكبر البيت للعمل، لذا لم يجد من يلقاه في البيت غير أمه وخالته التي كانت تزوره بين وقت وآخر. كان إديسون الطفل دائم الأسئلة، يسأل عن كل شيء يراه: ما اسمه؟ وما فائدته؟ لماذا يحدث كذا؟ وأين؟ ومتى يحدث؟ كانت له أسئلة كثيرة لا تنقطع، وإذا لم تكفه الإجابة يعود إلى السؤال مرة أخرى. كانت أمه تحوطه برعايتها وحنانها وتجيبه بابتسامة عن أسئلته واستفساراته. كان لا ينتهي الأمر عند السؤال، بل كان يحاول أن يختبر بنفسه صحة ما يقرأ له، وكان يراقب كل شيء، فقويت عنده قوة الملاحظة. انتقل أهله به وهو في السابعة من عمره إلى بلدة هورون في ميشيغان، وهنالك ألحقوه بأحد المدارس وفق ما سمحت به مواردهم المتواضعة. ولكن إديسون لم يلبث في تلك المدرسة سوى 3 شهور، فقط 3 شهور. كان ينسى كل ما يتعلمه، ولذلك كان دائما يأتي في مؤخرة زملائه من حيث الدرجة، لذا فإن مدرسيه قد يئسوا منه وصرحوا بأنه خفيف العقل، أبله، لا فائدة من تعليمه. كثيرا ما كان يعود إديسون إلى أمه والدموع تنهمر من عينيه الصغيرتين. إن المدرس قال له أمام التلاميذ: إنك صبي غبي لا فائدة منك. بل حتى الأطباء تكهنوا بأنه مصاب بمس نظرا لشكل رأسه الغريب. فما إن أتم في المدرسة 3 شهور حتى طرده ناظر المدرسة بحجة أنه كان متخلفا وأن مدرسته لم تؤسس للمعوقين. طفل صغير عمره 7 سنين يمتلئ حساسية وبراءة وجمالا، يسمع من معلميه هذه الكلمات القاسية كلها: أبله، غبي، لا ينفع، معوق. كلمات تنطلق كالرصاص القاتل باتجاه الفتى إديسون. يسأل إديسون نفسه فيقول: أليس هؤلاء هم المربون؟ أليس هؤلاء هم المعلمون؟ أليس هؤلاء هم القدوات؟ إذن أنا كما يقولون، إنهم أعرف بحالي مني، إذن أنا. في تلك الأثناء من الحيرة والتيه امتدت إليه تلك اليد الرحيمة الدافئة، تلك اليد المعلمة. إنها يد أمه، أمه التي شعرت بحزنه وأخذت تنفي كل ما قاله مدرسوه، وأخذت تعيد إليه الثقة بنفسه، فأفهمته أنه صبي ممتاز وأنه سيتعلم بسرعة. قررت الأم أن تقف بجانب ولدها وتعلمه داخل البيت. فمضت الأم في أداء رسالتها تشجع فيه ميله للقراءة، فكان يقرأ كل ما يراه. كان يقرأ ليلا ونهارا. ذات مرة أخذته أمه لتشتري له ملابس جديدة، فأصر على أن يشتري بثمنها كتبا. ورغم كثرة أسئلته إلى أنه لا يكاد يصدق شيئا حتى يجربه بنفسه إن استطاع إلى التجربة سبيلا. لقد تولت والدته تدريسه طيل 3 سنوات، ورغم قصر المدة إلى أنها كانت كافية كما يقول إديسون لأن تغرس أمي في نفسي حب العلم وتفهمني غايته. وفي عيد ميلاده 10 قدم إليه أبوه كتابا في العلوم مما كان يستخدم في المدارس وقتئذ، وهو يحتوي على فصول شتى في العلوم الطبيعية مع وصف المخترعات الجديدة التي بهرت العقول في منتصف 19، كآلات البخار والقطارات وأجهزة التلغراف. كان هذا الكتاب فتحا جديدا في حياة إديسون، إذ ما لبث أن أقبل عليه يقرأه في اهتمام بالغ، فقد أعجبته هذه المخترعات كما أعجبته الرسوم التوضيحية التي تفسر طريق إجراء التجارب التي في الكتاب. وأخيرا وجد إديسون متعته الحقيقية، فالمطالعة وحدها لا تكفي لإرضاء فضوله، فاعتزم أن يجري بنفسه التجارب جميعها التي جاء ذكرها ووصفها في هذا الكتاب، فأخذ يفكر في تنفيذ رغبته في إقامة معمل صغير وأفضى بسره إلى أمه، لكنها رفضت أن تسمح له بمثل هذه المحاولة الخطرة، ثم عادت وقبلت بعد إلحاحه وأصراره، وسمحت له بحجرة خالية ليجري فيها تجاربه الكيميائية. ومضت أيام قبل أن تتحول هذه الحجرة إلى ما يشبه المعمل، كان بحاجة إلى رفوف صنعها بيده من أخشاب الصناديق، وبحاجة إلى منضدة صنعها من الأثاث القديم، وكان بحاجة إلى قوارير لحفظ المواد الكيميائية، فانطلق يجمعها من مخلفات الدكاكين ومستودعات البناء ومخازن الأدوية، كما جمع فضلات من السلك والرصاص وقصاصات من ألواح الزنك والنحاس والصفيح، واشترى بما كان يدخره من مال بعض المواد الضرورية لإجراء تجاربه من صيدلية البلدة. ولما تم له ذلك صف العشرات من الزجاجات النظيفة على الرفوف، وألصق على كل زجاجة منها بطاقة كتب عليها كلمة سم بخط واضح حتى يمنع الناس من الاقتراب منها. وبعد عام حل بالأسرة فقر لم يكن متوقعا، وشعر إديسون بحاجته إلى العمل لأنه في حاجة إلى المال، وقال لأمه: سأحصل على عمل ثابت في الوقت الذي لا أقوم فيه بالقراءة. فقالت أمه: وأي عمل تريد؟ فقال: أريد أن أكون بائعا للصحف في القطارات، إذا أستطيع أن أبيع الصحف فأكسب مالا، كما أستطيع في الوقت نفسه أن أطالع كل ما فيها من غير مقابل، وفي أثناء وقت الفراغ من العمل في مدينة ديتروا أستطيع أن أدخل مكتبتها العامة وأقرأ كل الكتب التي أريد بالمجان. فكرت أمه أنه صغير السن، فعمره الآن 12 عاما، قد يتعرض لأخطار عدة في أثناء عمله في القطار، قد يسقط من القطار، قد يقع للقطار حادث، قد يظل إديسون خارج البيت إلى وقت متأخر من الليل. هكذا كانت تفكر أمه. أما أبوه فإنه صرح بأنه ليس هناك ضرورة لعمل إديسون، لكن إديسون ناقش والديه في الأمر وحاورهما بأسلوب رقيق، وإنه نوى أن يشق بنفسه طريقه في الحياة، ووعد والديه أن يكون حريصا للغاية على نفسه في أثناء العمل، فوافقا على مضض. فصار إديسون بائعا للصحف والكتب والمجلات في القطارات ومحطات السكك الحديدية، ومن ربح عمله هذا بدأ يصرف على نفسه وعلى تجاربه وعلى معمله الصغير، وفي أوقات فراغه كان يذهب إلى المكتبات العامة ليقرأ الكتب بالمجان. صادق إديسون حارس القطار واستخدم عربته معملا لتجاربه، وبعد فترة كسب مالا اشترى به مطبعة صغيرة وأنشأ صحيفة هو يحرر مقالاتها وأخبارها، وهو من يطبعها ويبيعها من غير أن يستعين بأحد في ذلك كله. كانت تلك الصحيفة طريفة الأخبار، فلقيت نجاحا باهرا وعادت على إديسون بالربح العظيم، لكن الحظ خانه بعد حين، إن القطار الذي اتخذ به معمله اصطدم في أثناء مسيره صدمة عنيفة، تكسرت منها الأدوات وسقطت الأواني والزجاجات من فوق رفوفها، فتحطمت وسال ما فيها من مواد ملتهبة، أتلفت ما في الحجرة من مطبعة ومتاع، ثم أطفئت النار بعد جهد وعناء، وما إن وصل القطار إلى المحطة التالية حتى أنزل إديسون مطرودا وقذف متاعه وآلاته وراءها. لم يجزع إديسون لما أصابه، وصمم على أن يعود إلى بيع الصحف في القطارات ويتخذ من بيته الصغير مقرا لمطبعته ومعمله. وفي أثناء تواجد إديسون في محطة القطار ذات يوم، كان ابن ناظر المحطة يلعب بين قضبان سكة الحديد، إذ أقبل القطار في سرعة زائدة، والطفل ما زال يلهو مكانه غير منتبه وغير مهتم بشيء، فما كان من إديسون إلا أن ألقى بنفسه نحو هذا الطفل فانتزعه من بين القضبان بعد أن كان موته محققا. فأقبل والد الطفل يشكر إديسون على شهامته وشجاعته ويقدم له بعض المال مكافأة على ما فعل، ولكن إديسون رفض هذا المال وقال: إن كان ولا بد أن تقدم لي مكافأة على ما فعلت، فاشرح لي جهاز البرق التلغراف كيف يكون العمل به؟ فلم يمض وقت طويل حتى فهم رموز البرق وبرع العمل فيه. ثم اشتغل وهو في 16 من عمره عاملا ليليا في أحد مكاتبه، وقد فتح هذا العمل أعين إديسون على الكهرباء التي أصبحت شغله الشاغل منذ ذلك الوقت. واستطاع إديسون أن يدخل إصلاحا كبيرا في الآلات البرقية، فبعد أن كانت الأسلاك لا تحمل أكثر من رسالة في وقت واحد، صارت تحمل عدة رسائل، فتعجب الناس من ذلك وأطلقوا عليه لقب الباحث الصغير. وما هي إلا بضع سنوات حتى تجمع له عدد من الاختراعات، وبلغ ثمن هذه الاختراعات التي اشترتها منه شركة ويسترن يونيون والتلغراف الأوتوماتيكي 70,000 دولار، وهو المبلغ الذي أنفقه على إنشاء مختبره الشهير في منلو بارك بولاية نيو جيرسي. وقدرت إحدى لجان الكونغرس الأمريكي ذات مرة قيمة اختراعات إديسون، والتي بلغت حوالي 1093 اختراع، بمبلغ 15.5 مليون من الدولارات. فقرر الكونغرس منحه الميدالية الذهبية، كما منحه الأسطول الأمريكي الميدالية الممتازة تقديرا لمخترعاته لسلاح البحرية، وتأسيسه لهم أول مختبر للأبحاث العلمية التي صنعت له وحده ولا تمنح لأحد بعده أبدا. والآن عزيزي المستمع، هل تصورت حجم الإحباطات والمشكلات التي تلقاها إديسون في حياته، وذلك من طفولته إلى أن كبر؟ هذا المدرس يقول عنه غبي، وذلك يقول إنه أبله ولا يصلح لشيء، وهؤلاء يقولون إن فيهم مسا من الجنون، يطرد من عمله، يجلس أياما وأحيانا شهورا وهو بلا وظيفة ولا مال. أصحابه يشككون في مقدرته، اتهموه بالجهل والجنون، عماله يأسوا من محاولاته. ومع كل هذا الكم الهائل والمستمر من تلك الإحباطات، ظل إديسون صابرا متفائلا مثابرا في عمله، مستثمرا تلك الرسائل السلبية التي سمعها كلها في تحدي لنفسه وشحذ لهمته. يذكر المؤرخون أنه أجرى أكثر من 14,000 تجربة في محاولاته لتطوير المصباح. كان ينظر بمنظار المتفائل الآمل ولا يعرف نظرة المتشائم اليائس. سئل إديسون في أواخر حياته: ما أسباب نجاحك؟ فقال: القراءة الدائمة بلا انقطاع والعمل الدائم بلا يأس. كان إديسون عندما يفشل في أثناء تجاربه للمصباح يقول: أصبحت الآن أعرف طريقة أخرى لا يمكن أن يعمل بها المصباح الكهربائي. وكان يقول: كل خطوة فاشلة هي خطوة للنجاح. وهذا يعني أن الأخطاء دليل العمل والسبيل إلى الإتقان. إن كوبا صغيرا من عصير الجزر يقابله دائما كومة كبيرة من أليافه، أي أنك لن تصل إلى النجاح الذي تريده إلا بعد أن تكون قد أخطأت وأخطأت وأخطأت. هذه ضريبة الإتقان وقاعدة النجاح، لا تخف من الفشل وكرر المحاولة، فمحاولة النهوض أفضل من أن تطأك الأقدام وأنت متسلق على الأرض. لا أعرف ناجحا يائسا ولا ناجحا متشائما. الناجحون لا يستمعون إلى أصوات التقزيم والتحبيط، الناجحون لا يعرفون الاستسلام، فهم أشد الناس معرفة بقدر ذواتهم، وأكثرهم دأبا وأملا وتفاؤلا. جعلوا من آذانهم غربالا يعزل كل قول متشائم وصوت مستهزئ، ومعبرا لكل قول حسن وصوت مشجع. تذكر كلمة سيبلوس الموسيقار الفنلندي لأحد تلامذته: وقف التلميذ يودع أستاذه الكبير وهو يهم بالعودة إلى بلاده بعد أن أتم دراسته الموسيقية عنده، وأخذ يشكو له ما يخشاه من الظلم من نقد النقاد في بلده. فقال له سيبلوس مهونا الخطب عليه: لا تدع هذا يقلقه، واذكر أن أمة من الأمم حتى الآن لم تقم تمثالا لناقد. شر الورى بعيوب الناس مشتعل، مثل الذباب يراعي موطن العلل.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.